شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، حديثي إليكم في هذه الساعة المباركة يتعلق بمجاهدة النفس. لماذا طرحنا هذا الموضوع؟ الجواب أن رمضان كما لا يخفى عليكم شهر المجاهدة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه فيه بكثرة القيام وكثرة الدعاء والاستغفار والتضرع، ولا يمكن أن يكون هناك مخلوق كرسول الله عليه الصلاة والسلام في مجاهدته لنفسه، لا يماثله أحد في هذا الباب. ولذا جاء عن عائشة في الصحيحين، وجاء أيضا كذلك في مصنف ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية ابن أبي شيبة حتى تتورم قدماه. لماذا هذا القيام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ تقول له عائشة: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. مثله لا مثيل له في مجاهدة النفس، وعلينا نحن كمتابعين لسنته أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأهل القرون المفضلة والعلماء الربانيون أروع الأمثلة في مجاهدة النفس. كان مالك بن دينار يضرب به المثل في هذا الباب. مر يوما بالسوق فاشتهت نفسه شيئا، فقام حدثها وخاطبها وقال لها: اصبري، أتشتهين؟ فوالله ما منعتك إلا من كرامتك عليك. النفس تشتهي، ولكن ربما ما تشتهيه النفس قد يثقلها عن العبادة، أو ربما أن النفس تشتهي معصية، أو أن تشتهي شيئا لا يؤخذ إلا بطريق الحرام. فكيف يمكن للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يعيد هذه النفس إلى قوامها وإلى استقامتها التي أرادها الله عز وجل لها؟ كيف يكون ذلك؟ بالعودة إلى حال رسول الله وإلى حال صحابته وإلى حال الصالحين الذين هم خير منا في متابعتهم لرسول الله وفي صلاحهم واستقامتهم. إذن ما هي المجاهدة وما هي النفس؟ المجاهدة مأخوذة من بذل الجهد، والنفس هي ما أودعه الله عز وجل في الآدمي من رغبات وفعل بعض الأشياء، وهي تختلف عن الروح على القول الصحيح، لأن الروح هي كائن غير مرئي بوجوده قوام الحياة، فإذا ذهبت الروح بقي الجسد هامدا لا يتحرك. والنفس هي التي تشتهي وترفض وتحب وتكره، وهي نفس واحدة لكنها تتعدد من حال إلى حال. بعض الناس يقول بأن النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا يملك نفس لوامة، وهذا يملك نفس مطمئنة، وهذا يمتلك نفس أمارة بالسوء، هذا غير صحيح. النفس هي نفس واحدة لكنها من حيث الوصف أحيانا تكون مطمئنة، وأحيانا تكون أمارة، وأحيانا تكون لوامة. يخرج عن هذا التقسيم الأنبياء والرسل لأنهم معصومون، فنفوسهم مطمئنة، نفوسهم مطمئنة، مع أن يوسف عليه السلام وهو نبي معصوم يقول إن النفس لأمارة بالسوء، ثم قال إلا ما رحم ربي، ما رحم الله عز وجل هم من عصمهم من الأنبياء والمرسلين. فنقول المجاهدة تنقسم إلى أقسام، مجاهدة، مجاهدة النفس، ومجاهدة الشيطان، مجاهدة الهوى، هي ثلاثة أقسام. والنفس تنقسم من حيث الوصف إلى نفس مطمئنة، وهي النفس التي يعرف صاحبها بالصلاح ويطمئن وينشرح صدره لأنه رجل صالح على ما أراد الله وأراد رسوله. ونفس أمارة وهي التي تدفع صاحبها لفعل السوء بمساعدة من الشيطان، فيسلم لخطوات الشيطان ويسلم الشيطان، فنفسه تأمره أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يكذب، أن يسرق، أن يختلس أموال الناس، أن يأكل أموال اليتامى، أن يفعل المعاصي، هذه أمارة. ونفس لوامة هذه تكون عند المسلم وتكون عند المؤمن، إذا وقع في المعصية لام نفسه، ليتني ما فعلت، وتاب واستغفر، فيلوم نفسه على الدوام. ومجاهدة النفس هذه من حيث هي لابد لها أن تخضع لأمور، من أجل الوصول بهذه النفس إلى عبادة الله على ما أراد سبحانه. الأمر الأول أن يعلم نفسه الخير والصلاح والتقوى وما إلى ذلك من أعمال البر. الثاني أن يعمل بما علم فإذا لم يعمل بما علم لم يكن مجاهدا لنفسه. يا أيها الرجل المعلم نفسه هلا يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن لابد من العلم ومع العلم العمل، وإلا لم تكن مجاهدا لنفسك. والأمر الثالث أن تكون داعية لهذا العلم وأنت عامل به، لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا كنت رأيت المنكرات وسكت فمعناه أنك ما جاهدت نفسك على الطاعة، عندك قصور. والإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته، وإذا لم يستطع أن يغير المنكر فعلى الأقل أن يغير هذا المنكر بأن ينكره من الداخل في قلبه، لأنك إذا أنكرت بقلبك فقد طهرت قلبك وخرجت وبرئت ذمتك من المطالبة الشرعية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأمر الرابع الصبر، الذي يجاهد نفسه يصبر على العمل ويصبر على المكاره. ولذلك أنت إذا كنت ممن يحافظ على الليل فلا شك أن بعض الليالي سيأتيك خمول وملل، وربما في بعض الليالي تكون مريضا، فتجاهد نفسك على القيام ولو أن تصلي قليلا في الأوقات التي يحصل فيها الضيق والضيم. هذه المجاهدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد نفسه في قيام الليل، تتورم قدماه تتفطر قدماه ومع ذلك ما زال قائما يصلي. هذا الصبر، هذا هو الصبر على العبادة ما يمل. ولذلك يقول ثوبان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله دلني على شيء يدخلني الجنة، قال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا محى الله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. مجاهدة. أيضا كذلك من العبادات ما تكون مكرها على فعله، يعني مثلا شخص أراد أن يتوضأ فقال لا يوجد الماء إلا في مكان كذا لكنه يشترى وعنده مال ومحتاج إلى هذا المال، ولكن الحاجة إليه أنه يريد أن يوفر بعضه، فيخرج هذا المال مكره من أجل يشتري الماء حتى يتوضأ. أو مثلا عندما يتوضأ يصبغ هذا الوضوء في ليلة باردة فيصبر على هذا البرد ومع هذا يستخدم الماء. هذا من مجاهدة النفس. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به، على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به، أو يرفع به على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا في مجاهدة. ليلة باردة ويستخدم الماء البارد يصبر عليه، وجاءت ليلة حارة والماء في قمة الحرارة يصبر، ومع ذلك يتوضأ، ما يستطيع أنه يبرد هذا الماء. وأيضا كثرة الخطى إلى المساجد، قلبه معلق بهذا المسجد، وأيضا أنه يبكر فينتظر للمؤذن حتى يؤذن، فإذا أذن المؤذن صلى السنة الراتبة، ثم بعد ذلك انتظر حتى جاء الإمام وصلى بالناس. هذه كلها من أمور المجاهدة. لهذا قد يقول قائل: وكيف يمكن لي أن أجاهد نفسي؟ والجواب: يمكنك أن تجاهد نفسك بأن تصبر على طاعة الله، تمتثل أولا كتاب الله وسنة رسول الله، وتنظر إلى مواطن الخير ومواطن الصلاح ومواطن التقوى، وتأتي بهذه المواطن، تأتي بهذه الأمور، تحافظ على الصلوات في جماعة، تحافظ على السنن الرواتب، تصوم ما تيسر من النوافل، تحافظ على لسانك، وهذا من أعظم الأمور في باب المجاهدة. بعض الناس يبتلى بلسانه، جمع له مجموعة من الحسنات واجتهد في تجميعها وجاهد نفسه، ثم بعد ذلك يرمي بها رميا من غير مبالاة. كيف يرمي بها؟ يرمي بها لأنه يغتاب هذا ويغتاب هذا، ويأخذ أيضا مال هذا ويظلم هذا، فهذا جاهد من جهة وفرط من جهة. ولذا جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وعند أحمد وعند بعض أهل السنن بألفاظ كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عند حسنات كثيرة، ربما هو في الصف الأول ويقوم الليل وبار بوالديه ويأتي بالأعمال الصالحات، فتتجمع لديه الحسنات، لكن ما هو ذنبه وما هي مشكلته؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني طيلة هذه الفترة يجاهد نفسه ويجمع هذه الحسنات، ثم إذا كان يوم العرض جاء الغرماء، هذا يقول شتمني، وهذا يقول ضربني، وهذا يقول قتلني، وهذا يقول أخذ مالي، وهذا يقول سعى في التفريق بيني وبين أهلي. قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. هل اكتفى الأمر وانتهى؟ لا، لم ينتهي بعد. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فنيت حسناته، ليس عنده حسنات، انتهت الحسنات التي كأمثال الجبال، ناتي إلى بند آخر، قال: فأخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فألقي في النار. فلذلك هذا التفريط الذي يحصل من الشخص لا يتلاءم مع مجاهدته للنفس، لأن المجاهدة للنفس معناها التسليم لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث في هذا الباب حديث ذو شجون، حديث يتلاءم مع هذه الأيام المباركات تستأنس به النفوس وتستشرف له القلوب وتنقاد له الأفئدة، لأنه كلام لا ينبع إلا من كتاب أو من سنة، وكلام يخرج من القلب بمنهج صحيح يدخل في القلب. ففكر وتأمل في حياتك، وهل أنت ممن يجاهد نفسه في رمضان أم لا؟ أكتفي بهذا القدر وأترك المجال لبعض الأسئلة للرد عليها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. يقول السائل: هل صحت التهنئة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في العيد، وكيف تكون التهنئة المشروعة؟ الجواب: لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في التهنئة، وأما أنه قال لبعض الصحابة تقبل الله منا ومنكم فهذا لم يصح عنه، وإنما صح عن بعض صحابته وصح عن بعض التابعين، وقد ذكرنا ذلك ووضحناه في تحقيقنا لكتاب أصول الأماني للإمام السيوطي رحمه الله، وكذلك أيضا من خلال رسالتنا في الدكتوراه المسمى بأحكام التهنئة في الإسلام، وذكرنا بأن التهنئة بابها واسع مما يتعلق بالعيد، فلا مانع في هذه الحالة أن يأخذ الإنسان بفعل السلف ويقول لأخيه تقبل الله منا ومنك، وذاك يرد عليه تقبل الله منا ومنك. وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي بأنه لا حرج في ذلك، وأيضا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من العادات، فلو قال الإنسان بغير هذا اللفظ فلا حرج أن يقول عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم وما أشبه ذلك، فهذا المجال مفتوح. وأيضا الإمام أحمد بن حنبل كان يرى ذلك، كان يرى ذلك، ولكنه كان يقول أنا لا أبدأ بمثل ذلك. وبالله التوفيق. يقول السائل: من اعتكف ثم قرر عدم الاعتكاف رغم أنه شرع فيه، هل هو آثم أم لا؟ لا، ليس بآثم. إذا نويت أن تعتكف ثم شرعت فاعتكفت ثم بعد ذلك نقضت الاعتكاف لا تكون آثما، لأن الاعتكاف سنة مؤكدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإثمية فيما أمر به الشرع الحكيم. إذا جاء أمر في الكتاب والسنة وثبت الحكم على أنه واجب ثم تركته هذا الذي تأثم فيه، أما أنك شرعت في الاعتكاف ثم بعد ذلك نقصت وخرجت فلا إثم عليك. وبالله التوفيق. بعض الأسئلة يا أخوان مكررة، لذلك أنا أعرض عن بعض المكرر. يقول السائل: هل ختم المصحف واجب في رمضان؟ ينبغي ختم المصحف للإنسان قدر الاستطاعة. لماذا؟ لأنه جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: كان جبريل يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يختمون المصحف، فجاء عن بعضهم وعن بعض التابعين أنه كان يختم المصحف 10 مرات في رمضان، وبعضهم كان يختمه 20 مرة، وبعضهم كان يختمه 5 مرات. أما الروايات التي فيها المبالغة أن منهم من كان يختم المصحف 2 أو 3 مرات فهذا بعيد، لا يمكن أن يتقبله الواقع ولا العقل، ولا تثبت فيه أيضا الروايات الواردة عن السلف الصالح وعن العلماء الربانيين الذين وردت عنهم مثل هذه الروايات. وبالله التوفيق. بعض الأسئلة مكررة أيضا. هذا السائل يقول: لماذا يحرم بعض أهل العلم إخراج زكاة الفطر مالا؟ يا أخي، هذا الأمر ليس من باب التحريم، ولكن لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرجها مالا، ولم يصح عن أحد من الصحابة أنه خرجها مالا. لذلك قلنا الاكتفاء بسنة رسول الله، وهو إخراج الطعام على ما ورد في حديث ابن عمر، وعلى ما ورد أيضا في حديث ابن عباس، وعلى ما ورد في حديث أبي سعيد، وعلى ما ورد في أحاديث كثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض زكاة الفطر طعاما من بر أو طعاما من شعير أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر، فنخرج ذلك طعاما. أما المال فهو لم يثبت عن أحد من السلف الصالح، إنما أجازه بعض الأحناف بحجة أن المساكين والفقراء قد يحتاجون إليه أولى من الطعام فيختارون ما شاءوا، هذا اجتهاد منهم. ولكن نكتفي بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تكلمنا عن هذه المسألة ووضحنا وأكثرنا. إلى هنا إخواني نكتفي، لأن الوقت قد انتهى. سائلا الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.